ويل للأعقاب من النار. فبعض النساء تتوضأ وعلى أظافر يديها أو قدميها طلاء وما يسميه العوام المناكير، وهو طلاء له جرم محسوس وهو مادة عازلة لو وضع على الظفر ثم جاء الماء على الظفر فإن الماء لا يصل إليه لأن هذه المادة عازلة. فتكون المرأة التي قد توضأت أو اغتسلت غسل واجب بخلاف من اغتسلت غسل ترفه، من اغتسلت من جنابة أو من حيض أو من نفاس وعلى أظافر يديها أو رجليها شيء من هذا الطلاء والمناكير، فتكون لم تتم غسلها أو غسلها، وحينئذ تصلي بوضوء ناقص. وفي الحديث الأول في جامع الإمام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. والأصل في الوضوء أن يكون تاما وعليه، فمن الخطأ الشنيع الذائع الشائع بين النساء إن كانت حائضا فلها أن تضع شيء من مناكير ولا يجوز أن يرى هذه الزينة الرجال. فإن طهرت واغتسلت من حيض فيجب عليها أن تزيل هذه المادة، والواجب أن نفقه لماذا هذه الإزالة؟ لأنها مادة غير عازلة، لأنها مادة عازلة لها جرم، فلو لم تكن عازلة فلا يجب عليها أن تزيلها. ولذا بعض النساء يحرصن حرصا زائدا لا وزن له ولا نصيب له من الشر، وبعض النساء يتساهلن تساهلا شديدا، فالتي تتوضأ وتغتسل وعلى أظافر رجليها أو يديها المناكير لا وضوء لها ولا غسل لها لأن هذه المناكير مادة عازلة، بخلاف قسم آخر من النساء يتحرجن من الحناء أو الصبغ. فالحناء والصبغ لا حرج فيه مدت امرأة يدها للنبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء ما مست يده يدهن، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله في درس آخر. فكنا يقبضنا وكان يقبض أو كان يبايعهن ويضع صلى الله عليه وسلم يدهن، فمدت امرأة يدها بايعه وكان النبي يمد يده ويقبض دون أن تمس يده يدهن، فرأى فيها خشونة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يد رجل أم يد امرأة؟ للخشونة التي فيها. فقالت المرأة: يد امرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخطبي اخطبي، مدام هذه الخشونة اخطبي. ما معنى اخطبي؟ أي تحني، اجعل الحناء على يدك. فالمرأة لها أن تتحي أن لها أن تصبغ وأن تتحنى أن تستخدم الحناء تجملا، والرجل ليس له أن يستخدم ذلك في يديه ورجليه إلا تطببا، إن احتاج لأن يتطبب بالحناء فلا حرج، وأما المرأة فتصنع ذلك تجملا. فالمرأة إن كانت على يديها حناء فالحناء لون لا جرم له، ليس بعازل، فلا حرج تستخدم الحناء وتتوضأ الحناء على يدها، إلا إذا كان الحناء في أول وضعه يكون له جرم قبل أن يزول مادة الحناء من اليد فيصبح اللون، فإذا كانت المادة موجودة فحينئذ لا يجوز أن تتوضأ حتى تزيل هذه المادة. فإن وضعت المادة ثم رفعت هذه المادة التي لها جرم المحسوسة التي تحول دون وصول الماء، وصول الماء إلى البشرة إلى الجلد، فإن أزالتها ويبقى اللون فهذا اللون ليس بعازل لا جرم له، فلا حرج أن تستخدم الحناء وهي حائض، ولما تطهر ليست بحاجة لأن تزيله ولا أن ترفعه. مثل الحبر، لو إنسان جاء على يده لون الحبر الذي نكتب به فهذا اللون ليس بعازل لا جرم له، فلو توضأ الإنسان وبقي هذا اللون على يده بدأ بالوضوء وانتهى بالوضوء وبقي الحبر على يده فهذا لا يمنع من وضوئه ولا يمنع من رفع الحدث سواء كان أصغر أو الأكبر. ولذا يذكر علماؤنا أن بعض من في قلبه زيغ على بعض العلماء قديما اتهموا بعض أهل العلم بأنهم كانوا لا يصلون، اتهم بهذه زاهر بن طاهر الشحاني، واتهم بهذه التهمة الجائرة الباطلة الكبيرة، اتهم بها أيضا الآمدي الأصولي. قالوا لما؟ قال لأنه نام وعلى قدمه شيء من حبر وجئناه بعد طلوع الشمس وبقي الحبر على قدمه فلم يتوضأ، وهذه تهمة باطلة، فلا يلزم من بقاء الحبر أنه لم يتوضأ ولم يصلي، فلا يلزم من إزالة الحبر ولا يلزم من إزالة، لا يلزم المرأة أن تزيل اللون. فبعض النساء يملن إلى التشدد وبعضهن يملن إلى التساهل، وكلا الأمرين مذموم، والصواب أن نعرف الأحكام. ولذا بعض النساء يتحرجن من أشياء لا داعي للتحرج منهن أو لا داعي للتحرج منها، وعلى هؤلاء أن يتفقهن وأن يعلمن. بل بعض الرجال يشارك النساء في ذلك، بعض الناس يعتقد أن الإنسان إذا كان جنوبا، وبعض النساء يعتقدن إن كانت الواحدة منهن حائضا أو نفساء فليس لها أن تأخذ شيئا من شعرها أو أن تأخذ شيئا من شعر بدنها ولا أن تقلم ظفرها. وبعض الناس إن اغتسل من جنابة أو المرأة، بعض الناس أو بعض النساء إن اغتسلت من جنابة أو إن اغتسلت من حيض، وكذلك بعض الرجال يتحرج من أن يرجع ملابسه عليه ويرى أنه لا بد أن يغير ملابسه. تغيير الملابس تجب إن مسها الأذى، إن مستها النجاسة، وأما إن لم تمسها النجاسة فلو رجع بملابسه فلا حرج، فلا حرج على الحائض ولا على النفساء ولا على الجنوب، لا حرج أن يعيد ملابسه عليه، وهذا التحرج من قص الظفر ومن حلق الشعر هذا تحرج لا دليل عليه ولا وزن له في الشرع البتة. كثير من النساء الحيض إذا ذهبت للعمرة أو الحج تعتقد أنه لا يجوز لها أن تحرم من الميقات لأنها حائض، أن تحرم بحج أو عمرة، وهذا من الخطأ الشنيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت المكانية في البلدان المتعددة قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أو قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمرأة إن كانت حائضا ومرت بالميقات فلا يجوز لها وهي تريد الحج أو العمرة أن تتجاوز الميقات دون أن تلبي، والواجب عليها أن تلبي، وبعد تلبيتها تبقى محرمة وتبقى محظورات الإحرام قائمة في ذمتها. ومتى طهرت وهي في سكنها تغتسل ثم تطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة وتتحلل، ولا داعي أن تخرج إلى الحل، إلى مسجد التنعيم أو إلى أدنى الحل، تبقى في الحرم وتبقى محرمة. لكن المرأة إن منعها الحيض أداء العمرة في الحج فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. فتذهب إلى منى يوم التروية وتفعل
وأنا سيارة بيجو فستقي 10-72-461 رقمها مسكرة على الكراج، فيروح صاحبها يحركها. جزاكم الله خير.
فأقول بارك الله فيكم: المرأة إن مرت وهي حائض بالميقات فالواجب عليها أن تحرم وتبقى في سكنها حتى تطهر فتغتسل ثم تأتي بالعمرة. وأما في الحج فإن جاءها العذر الشرعي، إن جاءها الحيض ولم تتمكن من العمرة ولم تفعل إلا أفعال الحج، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها أن تذهب إلى أدنى الحل وتحرم من هناك لتأتي بعمرة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن، رآها قد بكت فقالت ما يبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج دون عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن: خذ أختك أو إلى التنعيم وتحرم من هناك. فذهبت للتنعيم وأحرمت من التنعيم. والتنعيم ليس تحديدا وإنما تخرج إلى الحل الحائض. وهذا الميقات كان شيخنا الألباني رحمه الله يسميه ميقات الحيض من النساء، فلا يجوز للرجل أن يذهب ويرجع ويكثر من العمرات ويأتي بعدد كثير من العمرات. فالمطلوب أن نحسن الأعمال لا أن نكثرها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. وسئل الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم وهو تابعي شامي عن العمرة عن أكثر من عمرة في السفرة الواحدة، فقال وهو من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: ما علمت ما سمعت ما رأيت. فالشاهد أن المرأة الحائض إذا مرت بالميقات وتريد الحج أو العمرة فلا يجوز لها أن تمر دون أن تنوي بالحج أو العمرة، وتبقى في بيتها ولا داعي لأن تخرج للتنعيم. أما المرأة التي أتمت مناسك الحج فتحتاج إلى مكان تحرم منه، فهذه التي تخرج للتنعيم. أما التي مرت على الميقات وأحرمت فهي محرمة، وهي على حيضها محرمة، ولا يجوز لزوجها أن يتمتع بها إن كان محرما وقد أتى بالعمرة وتحلل من العمرة. هو تحلل ولكن زوجته لم تتحلل بعد، فالزوجة تبقى محرمة حتى تطهر ثم تغتسل، ثم لا داعي لأن تخرج إلى أدنى الحل ولا إلى التنعيم، وتذهب وتأتي بعمرة، وحينئذ تصبح قد أحلت، وحينئذ ترتفع محظورات الإحرام في حقها. مما لمست وما كنت أظن أن أحدا من طلبة العلم يفهم ما سأذكره بعد قليل من النصوص. الفقهاء يقولون المرأة الحائض تفعل كل شيء إلى الطواف، ففهمت أن بعض الإخوة لما تكون زوجته حائضا وتمر على الميقات تحرم ولا صلاة، ثم تذهب وتسعى وهي حائض وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وهذا خطأ. الأصل في العمرة الترتيب بين الطواف والسعي، لكن العلماء يقولون لو أن المرأة مرت بالميقات وهي طاهرة ثم طافت بالبيت وفرغت من الطواف بالبيت وهي طاهرة، ثم فاجأها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فجماهير الفقهاء يقولون فلها أن تذهب فتسعى. أما وهي حائض تذهب تسعى وتترك الطواف ثم لما تطهر تأتي بالطواف، فهذا ليس بصحيح. الصحيح أنها لو حاضت بعد فراغها من طوافها وقبل انشغالها بالسعي بين الصفا والمروة، فحينئذ جماهير العلم يقولون لها أن تكمل السعي وتتحلل وتكون عمرتها صحيحة. من الأخطاء الشنيعة التي تفعلها كثير من النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله التساهل في الطيب، تتعطر المرأة وتخرج. لا يجوز للمرأة أن تتطيب ولا أن يجد الرجال ريحها إلا من قبل زوجها، أو أن تكون مع مثيلاتها من النساء. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة. المرأة تمنع من الطيب في الذهاب للمسجد، فكيف إن تطيبت وخرجت إلى الأسواق وإلى الأماكن التي يزدحم فيها الرجال مع النساء؟ فهذه تكون قد ارتكبت إثما عظيما وجرما فظيعا. وذكرت هذا الخطأ عن عمد، وإن كان يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة له بموضوع الطهارة والغسل، إلا أنه سيظهر لنا بعد قليل أن له صلة وثيقة لصيقة به. بعض من يفتي بالجواز ممن هم معروفون بانحرافهم في طرق استنباطهم للأحكام ويتساهلون في أحكام النساء، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. أيما امرأة أصابت طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. فقال بعض من أزاغ الله قلبه وفهمه وسلك مسلكا فيه اعوجاج، قال النبي يقول: أيما امرأة أصابت طيبا ليجد الرجال ريحها. فالتي تصيب الطيب وهي لا تنوي أن يجد الرجال ريحها، وإنما تريد أن تنبعث منها رائحة حسنة أو أن تتطيب في الذهاب للمسجد، فهذا أمر لا حرج فيه. النبي يقول: أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها، لتفتن الرجال. وأما التي تتطيب وليست هذه النية عندها فلا حرج عليها من الطيب. وهذا الكلام باطل، وهذا الاستدلال عاطل، اتبع فيه المستدل طريقة ليس عليها أهل الفقه والعلم، ذلك أنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابت بخورا أي طيبا فلا تشهد معنا الصلاة، فلا تشهد معنا الصلاة، تبقى في بيتها ولا تخرج. إذن المرأة التي تتطيب وتريد أن تخرج للصلاة ممنوعة من الخروج للصلاة، وهذا يدعونا إلى أن نقف وقفة عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليجد الرجال ريحها. أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها، هذه اللام عند أهل العلم ليست هي لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة والعاقبة. فمتى تطيبت المرأة طمع بها الرجال ووجدوا ريحها ففتنت وفتنت وغويت وأغويت وضلت وأضلت. أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها، هذه اللام كاللام في قوله تعالى عن موسى في سورة القصص: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فآل فرعون ما التقطوا موسى لينازعهم ويكون عدوا لهم، وإنما التقطوه وحفظه الله. ف فكان مآل موسى أن يكون لهم عدوا وحزنا. فقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا هذه لام الصيرورة والعاقبة، وليست هي بلام التعليل. وهذا يذكرني بمذهب باطل عاطل استدلوا بحديث واهن فأخطأوا في استدلالهم بحديث لم يثبت، ثم أخطأوا في طريقة الاستدلال وهم الكرامية. استدلوا بحديث وأصل الحديث متواتر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، ألف جمع في طرقه أجزاء وكتبا مفردة، وعلى رأسهم الإمام أبو سليمان، الإمام سليمان بن أيوب الطبراني. فالكرامية زادوا في الحديث، قالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. الكرامية ماذا يقولون؟ يقولون من كذب لرسول الله فلا حرج عليه، من كذب حتى يرغب الناس في الأجور. لذا نوح بن أبي مريم كذب كذبة ما زالت موجودة في بطون بعض الكتب في تفسير الثعلب، ذكر كل سورة من سور القرآن 114 وكذب في فض كل سورة فوضع أهاويل، من قرأ هذه السورة فله كذا وكذا وكذا. فقيل له لما تكذب على رسول الله؟ قال أنا أكذب لرسول الله ولا أكذب على رسول الله. لما؟ قال لأن النبي يقول من كذب علي ليضل الناس، وأنا أكذب لأهل الناس لأجعل الناس يتمسكون بالقرآن ويقرؤون القرآن. وقالوا أن هذا الكذب كان سببه أنه وجد الفقهاء قد اختلفوا، ووجد علماء الكلام قد تكلموا، ووجدوا أن الناس قد هجروا القرآن، فأتى بالأكاذيب، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. الشاهد أنهم كذبوا على رسول الله فزادوا على الحديث من كذب علي ليضل الناس، هذه الكلمة ليضل الناس كذب، وإن صحت فاللام في قوله ليضل الناس ليست هي لام التعليل وإنما هي لام الصيرورة والعاقبة، بمعنى أن من كذب على رسول الله فعاقبته وصيرورته أن يضل الناس ولا يهديهم. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، من تطيبت طمع بها الرجال فهي زانية، عليها وزر الزنا. وماذا عليها غير وزر الزنا؟ لا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل، فكأنها قد زنت زنا حقيقيا. دل على ذلك ما أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى أيضا في السنن الكبرى بالسند إلى عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي عبيد عن جده قال خرجت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله. قال فقال لها أبو هريرة السلام عليك. فقالت وعليك السلام. فقال لها أبو هريرة فأين تريدين؟ قالت المسجد. فقال أبو هريرة ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت للمسجد. قال الله. قالت الله. قال الله. بالله عليك تطيبت للمسجد؟ فقالت الله. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة إذا تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسل الجنابة. إن الله لا يقبل لامرأة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسل الجنابة. وبهذا ظهر لنا لماذا تكلمنا عن الطيب ونحن نتكلم عن الأخطاء في الطهارة. فالمرأة العاملة أو المدرسة أو المرأة التي تخرج في الشارع وفي الطريق وتضع الطيب ولما ترجع إلى بيتها تريد أن تصلي، وهذا الزمن زمن عجائب، الزمن الذي يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، زمن التحول والتنقل، زمن التقليد، زمن الفتن. نسأل الله الرحمة والعافية، نسأل الله يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. فالمرأة مصلية تتطيب وتخرج، تعود تقول قرب يخرج الوقت، فتتعجل، ماذا تفعل؟ تتوضأ وتصلي. ما هو الواجب عليها؟ لا يجوز لها أن تصلي بوضوء، الواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة كما تغتسل من غسل الجنابة، تعمم الماء بدنها. ولذا الحديث أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، زانية، نعم زانية، ارتكبت إثما عظيما ليس عليها حد، صحيح ليس عليها الحد، لكن هي ارتكبت إثما عظيما ووزرا شديدا. فلا يجوز للمرأة أن تتطيب وأن تخرج. لماذا؟ لأن الشرع صان العرض وحماه ومنع أن يتعدى عليه ولو بالحوم حوله سدا للذريعة. فالمرأة متى تزينت وخرجت وتطيبت فهذه تعرض نفسها وتعرض غيرها للفتنة، فحسم الشرع الفساد فمنع المرأة أن تخرج بالطيب. فإن خرجت بالطيب، وهذا الكلام الخروج متطيبة وهي تلبس اللباس الشرعي وهي محتشمة، فما بالكم اليوم لما تخرج المرأة؟ وإن خرجت فإن الشيطان يستشرفها، الشيطان يزينها في أعين الرجال، فكيف إن خرجت متبرجة كاسية عارية متطيبة متعطرة؟ فما أقرب وقوعها في الفاحشة أو أن توقع غيرها في ذلك، والعياذ بالله تعالى. إذن من الأمور الممنوعة في الشريعة أن تتطيب المرأة وأن تخرج متطيبة. أيضا النساء قسمان، قسم متساهل وللأسف هذا هو الغالب، وقسم من أخوات الفاضلات قد يشددن على أنفسهن في بعض المسائل بسبب عدم فقههن في موضوع الصلاة ولباس الصلاة. الواجب على المرأة ألا تتساهل في لباسها في صلاتها، والواجب عليها أن تستر عورتها. بعض النساء يتساهلن تساهلا شديدا في ستر العورة فلا تبالي، فقد يظهر شيء من ساقها، قد يظهر شيء من شعرها وهي تصلي، فلا تبالي بأن تستر عورتها وهي بين يدي ربها على الوجه المطلوب. أخرج أحمد أو داود والترمذي والماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة، أو قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض المرأة التي بلغت مبلغ الحيض، أي المرأة البالغة، لا يقبل الله لها صلاة إلا بخمار. وثبت عند مالك والبيهقي وغيرهما أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. تصلي في الخمار، إيش الخمار؟ الذي ذكرناه في الدرس الماضي، الذي تغطي فيه رأسها وتغطي فيه أعلى بدنها، يكون سادلا على رأسها ولها أن تكشف وجهها طبعا من المصلية، تصلي وجهها مكشوف ويزدل الخمار فلا يظهر أعظم الكتفين وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وكلما طال فهذا هو الواجب. فالمرأة تصلي بخمار، تقول أم سلمة سئلت رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي بأمرين، بلباس منقسم إلى قسمين، قسم يستر أعلى البدن وقسم يستر أسفل البدن. أعلى البدن قالت الخمار، ثم الأسفل البدن قالت والدرع السابغ، واشترطت في قولها والدرع السابغ قالت الذي يغيب ظهور قدميها. فقدما المرأة على قول جماهير أهل العلم، وهو القول الراجح وهو الذي دلت عليه الأدلة من كتاب ربنا ومن قول السلف، أن المرأة يجب عليها أن تصلي بدرع سابغ يستر ظهور قدميها، لا بد من ستر قدمين في الصلاة. فجماهير الفقهاء قالوا المرأة التي تصلي وقدماها، لا أقول الساقان، أقول القدمان، وقدماها مكشوفتان فصلاتها باطلة. بعض أهل العلم قال لم يكن عند نساء السلف الصالح جوارب، وهذا يؤكد أن القدمين ليستا بعورة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لعدم وجود الجوارب لا يلزم من ذلك أن المرأة تصلي دون ستر للقدمين. فها هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سئلت قالت تصلي بخمار ودرع سابغ يغيب ظهور القدمين، يغيب القدمين، فاللباس السابق يكفي، لا يلزم أن تلبس الجوارب، بل اللباس السابق خير من لبس الجوارب مع لباس قصير، خير من لبس جورب مع لباس قصير. فالجورب يحجب القدم، واللباس السابق يغيب القدم بالكلية. وأثر أم سلمة اسناده جيد، وروي مرفوعا وانفرد برفعه عبد الرحمن ابن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة، ورواه ستة غير عبد الرحمن بن دينار وجعلوه من قول أم سلمة، فالصواب أنه ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها. في مسائل ابن هان سئل الإمام أحمد: المرأة في كوم ثوب تصلي؟ نفس السؤال الذي سئلته أم سلمة، قيل لأحمد: المرأة في كم ثوب تصلي؟ فقال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعا سابغا يغطي رجليها، يكون درعا سابغا كما قالت أم سلمة، درع سابغ يغطي القدمين. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. زاد أبو داود وابن ماجة والزيادة صحيحة. قالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ إذا الرجل جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فالمرأة كيف تصنع بذيلها وهي تجره وراءها؟ كيف تصنع المرأة بذيلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. لو لم يكن القدم عورة لقالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انكشفت القدم، القدم ليس بعورة. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرين لا يزدن عليه. قال الإمام البيهقي على إثر هذا الحديث: وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها. هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها. القدمان خارج الصلاة عورة باتفاق، وإنما الخلاف عند العلماء في حكم القدمين في داخل الصلاة. فجماهير العلم قالوا: قدما المرأة في الصلاة عورة، وإن صلت المرأة دون درع سابغ يستر قدميها فصلاتها باطلة وعليها الإعادة، بخلاف الانكشاف الآني للعورة. إيش عن انكشاف الآني؟ يعني ريح جاءت وأنت تصلي فطيرت الثوب فظهر القدم ثم أسبغته، فهذه صلاة صحيحة. لكن أن تصلي المرأة صلاة من أولها إلى آخرها عن تعمد وتقصد ولا تستر قدميها فصلاتها باطلة. ذكرت لكم في الدرس الماضي قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن عن النساء. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن القدمين عورة، ويجب على المرأة أن تستر قدميها سواء كان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذه الدلالة إنما هي باللازم، فدلت الآية باللازم على وجوب ستر الأرجلي، وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي زينة قدميها من غير أن تضرب برجليها. فقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لو كان القدم ليست بعورة لما كان هنالك داعيا لأن تضرب بقدميها. فإن كشفت عن ساقيها أو عن قدمها فهذه مخالفة مكشوفة ظاهرة لا خلاف فيها بين العلم، فهي تريد أن تلفت أنظار الرجال بأنها قد زينت هذا الموضع، فكيف تفعل؟ هي ممنوعة من الكشف، فماذا تفعل؟ فتعمد إلى الضرب حتى يظهر صوت الخلخال الذي في قدميها. فالآية تدل من طرف خفي بدلالة لا تظهر إلا لفقيه، لا تظهر للعارف باللغة فقط، تعرف للذي يتمرس في استنباط الأحكام بالدلالات المعتبرة عند الفقهاء. الآية تدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، وإلا ما الذي جعلها تعمد إلى ضرب القدم؟ لأنها ممنوعة من إظهارها. ولذا قال ابن حزم في المحلى عن هذه الآية، قال هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يجب إخفاؤه ولا يحل إبداؤه. الساقين والقدمين يجب إخفاؤه ولا يحل إبداؤه. فقدما المرأة عورة، لا يجوز المرأة أن تخرج وقدمها ظاهرتان، ومن باب أولى لا يجوز لها أن تصلي وقدماها ظاهرتان. وعجبي لا ينتهي من أولئك الصنف اللواتي يأبين إلا أن يلبسن الجلباب القصير، وكأنهن فهمن من أم سلمة يرخين شبرا إلى الأعلى وليس إلى الأدنى، وهذا ضلال مبين ما أنزل الله به من سلطان. فأم سلمة لما سمعت الوعيد أن من جر ثوب الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه في الحديث الآخر وله عذاب أليم، خشيت، قالت ما بال النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قال تظهر أقدامهن، قال يرخين شبرين. ولذا المرأة إذا كانت تجر على الأرض، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارة هذا الذي يجر على الأرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بعده يطهره. فالمرأة تمشي وثوبها طويل يستر القدمين، أما أن تلبس المرأة لباس كالرجال للكعب وتظهر القدمين، أو أن تصلي في ملابس للكعب والقدمان مكشوفتان، فهذه مخالفة ظاهرة، ظاهرة للآية، تخالف الآية وتخالف الحديث وتخالف قول أم سلمة. فالمرأة الواجب عليها أن تستر جميع أعضاء بدنها، وهي في صلاتها لا تظهر إلا وجهها وكفيها، لا تظهر إلا وجهها وكفيها. أما التساهل الموجود اليوم، المرأة تدخل في الصلاة وبعض يكون بعض يديها مكشوفتان، أو أسفل قدميها مكشوفتان، أو قدماها مكشوفتان، أو بعض شعرها ظاهر، فهذا كله مما لم ينزل الله به سلطانا. في المقابل هنالك مخالفة فيها تشديد، بعض النساء قد تضطر أن تصلي بالقفازين فتأبى أن تلبس القفازين وتتحرج من لبس القفازين، وهذا لا حرج فيه. نعم المحرمة إحرامها ألا تلبس القفازين، المحرمة وهي محرمة لا تلبس القفازين غطاء اليدين، لكن إن كانت غير محرمة واحتاجت أن تصلي والقفازان في يديها كالذي يصلي والجوربان في قدميه، لا فرق. فاليدان والرجلان كلاهما من الأعضاء السجود، فلا حرج لو صلت المرأة والقفازات في يديها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبسط ثيابنا في حر الشمس فيسجد أحدنا على ثوبه اتقاء للحر. في مدينة في الصيف حر شديد ويصلون على الحصبة، فإن سجدوا فيجدون حرارة شديدة، ماذا كانوا يفعلون قبل وهو خار للسجود؟ يبسط ثوبه، طرف ثوبه فيسجد عليه. وهذا دليل على رجحان قول الجمهور أن الثوب وإن كان يتحرك بحركة المصلي وسجد عليه وكان حائلا بينه وبين مكان سجوده فلا حرج في ذلك. فالمرأة لها أن تصلي والقفازات في يديها، لكن ليس لها أن تصلي وقدمها مكشوفة. من عجائب ما نرى هذه الأيام نجد بعض النساء تغطي وجهها وتلبس جلباب قصير وأسفل قدميها مكشوفتان، أسفل القدمين والقدمين خارج الصلاة عورة بالجماع، والوجه فيه خلاف، الوجه فيه خلاف. المرأة تستر وجهها وتكشف أسفل قدميها. والعجب أن بعض النساء تتعبد الله عز وجل بكشف أسفل قدمين، لأن هذا الأمر أصبح شارة وعلامة لهم. وإن رأينا ذات جلباب طويل يعملن جاهدات على أن يقصرن جلبابها احتسابا وتقربا إلى الله. وهذه فتنة، وهذا إثم عظيم، وهذا اعوجاج وانحراف في الفهم. فبعض الشيخات ممن لهن مريدات وهن منتشرات بأسماء متعددات في الأردن وفي سوريا ولبنان ويعرفن بأسماء كثيرة ولهن مدارس، يأبين إلا جلباب القصير. والجلباب القصير شعار لهن يتعبدن الله به، ولم يسبقهن أحد معتبر من أهل العلم. وأدعو هؤلاء الأخوات، وأنا أعلم أن بعضهن فاضلات يعظمن الشرع، أقول لهن: تأملوا وتفكروا واسألوا من سبقكم إلى هذا. فجميع علمائنا بناء على ما سمعتم من أدلة نقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابيات يعتبرون القدم عورة، بل لا خلاف في أن القدم عورة خارج الصلاة. ولبس الجوارب السميكة هذا يصف العورة ويحجمها، وهذا ليس من ستر العورة، الستر الشرعي. وإلا لجاز المرأة أن تخرج بالبنطال إذا الموضوع موضوع أن تستر بشرة لون بشرتها. وهذا ما سنتكلم عنه بتفصيل في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم سئل أني سعيت قبل أن أطوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. هذا في أعمال اليوم العاشر وليس في أعمال العمرة. في أعمال اليوم العاشر في عدة أشياء، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وقال لا حرج، يوسع المسلمين. أما امرأة دخلت مكة وهي حائض فتذهب تسعى ثم تبقى فتفرق العمرة، هذا ليس بصحيح. الرخصة في التقديم والتأخير كان في اليوم العاشر، فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمر أحد ممن قبلنا صفة هذه العمرة أن يسعى ثم يجلس يوم والأسبوع حتى يطهر ثم يذهب ويطوف. هذه العمرة ما رخص فيها أحد، فهذا الدليل بارك الله فيك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، هذه في أعمال اليوم العاشر. أحد الإخوة يسأل هذا البخاخ المزيل للرائحة الكريهة والذي يوضع على الجلد مباشرة له حكم العطر؟ العبرة في العطر بالطيب، الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب المرأة لون لا رائحة له. فالمرأة إذا وضعت شيء يغير لون بدنها وسترته عن الرجال فلا حرج. إذا كان مزيل الروائح الكريهة ليس له رائحة، ليس له رائحة، ليس طيبا، فلا حرج. كما لو استخدمت المرأة في بيتها الصابون المعطر تبقى في بيتها فثم تخرج دون أن يكون لها إيش، دون أن يكون لها رائحة، فلا حرج من هذا. لكن أن تخرج ولها رائحة تنبعث منها يجدها الرجال فهذه هي علة المنع، علة المنع أن تخرج المرأة وتنبعث منها الرائحة. تطيبت لزوجها ثم ذهبت الريحة بمضي الزمن أو بالاغتسال فلم تبقى تجد ريحة رائحة، فلا حرج في ذلك أيضا. إذا كانت المرأة تشرب دواء معينا وتسبب لها في نزول دم كثير لأكثر من 4 أيام وهذا في غير دورتها، فهل هذا الدم يعتبر دم حيض؟ هذا دم استحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض أسود يعرف، أو قال أسود يعرف، يعرف أي تنبعث منه رائحة كريهة، ويعرف أي يعرف بوقته وآلامه الذي تصطحبه. فالمرأة إن نزل منها دم في غير وقت العادة وكان هذا الدم مثل سائر الدماء فهذا الدم نجس لخروجه من محل النجاسة، فيوجب الوضوء. فإذا كان الخروج دائما ويخرج منها من غير إرادتها فحينئذ تتوضأ لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المستحيضات، قال توضئي لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء، ومهما نزل منها بسبب هذا العذر تتوقى من نجاسته وهو ليس بناقض في حقها حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. فمتى دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليها أن تتوضأ وضوءا آخر، فيصبح الوضوء في حقها واجبا لكل صلاة. إذا كانت المرأة تعرف دم الاستحاضة ماذا تفعل إن أرادت أن تصلي؟ تتوقع وتشتد، تحتشي، تمنع من نزول الدم وتتوقع من الدم وتطهر منه وتتوضأ بعد الصلاة وتصلي، وتصلي. إذا كانت لا تستطيع فتصلي على استطاعتها، قد تكون المرأة مسافرة في الطريق وجاءها الإرهاق والتعب فنزل عليها دم الاستحاضة، تتوقع قدر استطاعتها، تتوقع قدر استطاعتها وتتوضأ لكل صلاة، وإن توضأت فلها أن تجمع بين الصلاتين، إن كانت مسافرة لها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وإن شق عليها ذلك وهي في الحضر فتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، تؤخر الصلاة الأولى، تؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر، وإن تيسر لها أن تغتسل لكل صلاة فلا حرج في ذلك، لكن ليس ذلك بواجب عليها، وإنما هو مما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحيضات إليه. قال في بعض الروايات اغتسلي، إن تيسر لها الاغتسال حسن، ما تيسر لها الاغتسال تتوضأ لكل صلاة. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مغطية لوجهها في مكان تخاف أن يراها الرجال؟ لا حرج، المرأة لها أن تصلي، ولو صلت وثوبها حائل بين جبينها ومكان سجودها أو بين أنفها ومكان سجودها فلا حرج في ذلك. الخبر الذي ذكرناه عن أنس، كنا نبسط الثوب فنسجد عليه اتقاء الحر، وكان هذا الثوب يتحرك بحركة المصلي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم عدا مذهب الشافعية. فالشافعية يرون إن كان الثوب يتحرك بحركة المصلي فلا يجوز أن يكون حائلا بين عضو سجوده وبين الأرض، مثل الغطرة والقلنسوة، هذا يتحرك بحركتك، فلا يجوز لك أن لا يجوز أن يكون حائلا بين سجودك وبين جبينك، ينبغي أن تمكن الجبين مباشرة دونه. وعلى هذا الكلام المرأة التي تصلي وقد غطت وجهها فعند الشافعية لا يرون صحة صلاتها، ولكن الصواب مذهب جماهير العلم، الصواب الجواز بقول أنس، كنا لما نريد أن نسجد نبسط أو نرمي ثوبنا فنسجد عليه، وكان هذا الثوب يتحرك بحركتهم فلا حرج من ذلك إن شاء الله. هل المرأة إذا جلست في بيتها بعد الفجر للشروق هل لها الأجر المذكور في الحديث؟ نعم لها الأجر المذكور في الحديث، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لكن تجلس في مصلاها الذي صلت فيه وتنشغل بذكر ربها ولا تذهب وتجيء إلا إن دعت حاجة، إن دعت ضرورة، من غير ذلك تبقى حابسة نفسها في المكان الذي صلت فيه، جالسة فيه تذكر الله عز وجل حتى تصبح الشمس حسناء مشرقة، حتى تخرج الشمس حسناء مشرقة ثم تقوم وتصلي. وفي حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا في المصلى حتى تطلع الشمس. هل يجوز للمرأة أن تلبس الجلباب غير اللون الأسود؟ لا حرج في ذلك. ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل مسلم. قد يقول قائل النبي قال في حق من توضأ قال فبها ونعمة، يعجبني كلام للإمام الشوكاني يقول طالب العلم إن سئلت عن شيء أجاب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب فلا تحد عن جوابه. فالنبي يقول غسل الجمعة واجب، قال فمن شوش عليك بأحاديث أخرى فقل هو واجب على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو واجب على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المرأة التي تطوف تغطي قدميها؟ نعم، المرأة في طوافها كصلاتها، الواجب عليها أن تغطي قدميها، بل غطاء القدمين في الطواف ألزم من غطاء القدمين في الصلاة، فرخص أبو حنيفة فقط من بين سائر أهل العلم بكشف القدمين في الصلاة، بينما ذهب جماهيرهم إلى أن المرأة إن كشفت قدميها في الصلاة فصلاتها باطلة وهي آثمة، وأما إن كشفت قدميها في الطواف فعند الجميع هي آثمة، عند الجميع هي آثمة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.